الباب الثاني: مهارات اتصال الشخص بذاته. يقول الله تعالى في سورة الرعد آية رقم 11: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. مهارات اتصال الشخص بذاته. يقول رالف واردون أمرسون: كل ما يوجد أمامنا وكل ما يوجد في غير متناولنا شيء بسيط جدا للغاية إذا قورن بما يوجد في أعماق أنفسنا. يعني اتصال الإنسان بذاته ما يحدث في داخل الشخصية الإنسانية، أي طريقة الاتصال بأنفسنا سواء بالتفكير أو الإدراك أو التركيز أو العقيدة أو القيمة، وهو حقا العالم الداخلي الذي يحدث فيه كل شيء أولا قبل أن يتم إظهاره للعالم الخارجي. ولكي تصبح رجل اتصال متفوق عليك أولا أن تبدأ بالإدراك والعلم والسيطرة، والعلم والسيطرة على مهارات الاتصال الداخلي. عليك أن تبدأ البحث في الداخل، وعلى حد قول كونفوشيوس إن الشيء الذي يبحث عنه الإنسان الفاضل موجود في ذاته، أما الشيء الذي يبحث عنه الإنسان العادي فهو موجود عند الآخرين. سوف نبدأ بالكشف عما يدور في الداخل، وسوف تستخدم ما تجده لصالحك. الإحساس بالذات. يقول لاوتس: من يعرف الآخرين حكيما ومن يعرف ذاته منيرا. لإدخال أي تغييرات في حياتك عليك أن تحس بذاتك، وبالتركيز على أعمالك وردود أفعالك تقوم بتطوير وترقية قدرتك على تفسير أفعالك وتعليلها، وكذلك ما يحدث لجسمك حينما تفعل. لكل هذا علاقة بالإحساس الكامل بالذات. ففي الواقع إن الإحساس بالذات هو الخطوة الأولى نحو السيطرة على الذات. وانطلاقا من الإحساس الكامل بالذات سوف تبدأ ملاحظة أنماط سلوكك التكرارية، وهي نقطة البداية على طريق التقدم وتحسين الذات. مثلا فالشخص الذي اعتاد الاستعجال في الأكل بسبب جدول أعمال مليء بالمواعيد عليه أن يعي أن تلك العادة ليست صحية، والخطوة الأولى نحو تغيير تلك العادة السيئة هي أولا التحقق من وجودها. الخطوة التالية هي الأكل ببطء ومضغ كل لقمة جيدا، ومع أن ذلك يبدو أمرا هينا إلا أنه يفتح المجال أمام إرساء عادة جديدة أكثر ارتياحا من القديمة. وسوف يستمتع الشخص أكثر بوجبات الطعام ويزداد صحة. وعلى حد قول توماس كيمبس: أولا دع السلام يقطن داخل نفسك، ثم بث السلام إلى الآخرين. عملية التعلم. إن توصيلك إلى مرحلة لاحقة باطلاعك على مبادئ عملية التعلم لهو تأكيد لكل ما جرت مناقشته إلى الآن. هناك أربعة عناصر رئيسية يجب توضيحها في عملية التعلم، وهي: 1- الشخص غير الكفء اللاواعي. أنت لا تعي ما تجهله، مثل الولد الصغير الذي يريد ركوب دراجة لأول مرة لا يعي عدم قدرته على ركوبها. يرى الآخرين يفعلون ذلك ويظن أن في إمكانه ركوب الدراجة مثل ما يفعل الآخرون. وفي مجال الاتصال لا يدري بعض الناس أن لديهم تصرفات سلبية تمنعهم من بناء أي علاقات مع الآخرين. قال فيرمان هوارد: إننا عبيد ما لا ندركه. 2- الشخص غير الكفء الواعي. وفي هذه المرحلة يعي الناس ما يجهلونه. ففي المثال السابق الولد الصغير لا يعي أنه عاجز عن ركوب الدراجة، فيقرر المحاولة ويفاجأ حينما يقع على الأرض ويصاب بجراح. حينئذ يعي أنه يجهل ركوب الدراجة. والمعوقات التي تحول دون إقامة علاقة طيبة مع الآخرين هي مثلا التحدث بإسراف عن الذات، قلة الابتسام أو البقاء في موقف دفاعي. كلها أشياء يجب تصحيحها، ويتحتم علينا أن نتحقق أن لدينا هذه العيوب، والإدراك هو أساس التحسين. قال بنيامين درسالي: إدراك جهلك خطوة كبيرة في اتجاه المعرفة. 3. الشخص الكفء الواعي. في هذه المرحلة يبدأ الناس في عمل ما يلزم لتنمية مهاراتهم الضرورية لعمل ما يريدون. فالولد الصغير يستمع إلى شرح أبويه عن طريقة ركوب الدراجة، ويواصل المحاولة حتى يصبح كفءا، يثبت نفسه فوق الدراجة، ثم يستعمل الدواسات ويضبط الاتجاه، والشيء ذاته ينطبق على الناس الذين يميلون إلى الثرثرة، فيقررون عمل ما هو ضروري، ويبدأون في تحسين قدراتهم على الاستماع. 4. الشخص الكفء اللاواعي. بإعادة وتكرار المهارة المرغوبة مرات عديدة، تتحول هذه المهارة إلى عادة، والعادة هي المرحلة الختامية لعملية التعلم. فالولد يستطيع الآن ركوب دراجته دون النظر إلى الدواسات، والرجل الذي اعتاد الثرثرة والإسراف في الكلام يستمع الآن إلى الآخرين بسهولة، ويصب كل شيء تلقائيا. كما قال أمرسون: إن العادة يا صديقي هي ممارسة على فترات زمنية طويلة، تصبح في النهاية جزءا من الشخص نفسه. جدول عملية التعلم. غير كفء لا واعي، لا تعي ما تجهل. غير كفء واع، تعي أنك لا تعرف. كفء واع، تعرف كيف تفعل الشيء. كفء لا واع، تؤدي الشيء تلقائيا. نموذج التغيير. قال ويليام جيمس: إذا أبديت اهتماما كافيا بنتيجة، من المؤكد أن تصل إليها. مع السنين حققت النجاح من خلال عملي، ولكن رغم محاولاتي المتواصلة لم أستطع محاصرة المواصفات ولا التفاصيل المميزة بدقة. حينما باشرت بحثي حول موضوع النجاح، قمت بمقابلة أشهر وأنجح الرجال في العالم وإجراء لقاءات صحفية. كنت مهتما بمعرفة كيفية تحقيقهم لهذا النجاح، وكنت أريد الحصول على وصفة واحدة تغطي جميع حالات النجاح. وفي الحقيقة كانت لكل شخصية من الشخصيات التي تباحثت معها حول هذا الموضوع نظرة مختلفة عن سر نجاحها. رغم هذا لم أنقطع عن تجميع كل المعلومات التي كنت أعثر عليها، ولا يمكنني القول أنني وجدت ما كنت أبحث عنه. في ذات يوم كنت في مدينة ديلاس ألقي محاضرة عن سيكولوجية النجاح، حينما أتتني امرأة قائلة: دكتور الفقي، كل ما قلته جميل، إلا أنك لم تتطرق إلى الشيء الوحيد، وهو الفارق المميز. ولما رأت دهشتي قالت: القرار دكتور الفقي، القرار. فتحت هذه الكلمة عيناي، وهنا في دالاس وجهت السؤال إلى الحاضرين: كيف يمكنكم قبول التغيير وممارسته في حياتكم؟ فأبدى المشتركون وجهات نظرهم. من هذه النقطة قمت بجمع المعلومات، واستمررت في طرح ذات السؤال في جميع الندوات والمؤتمرات التي ترأستها في العالم، مستعينا بمحصلة معلوماتي، وتمكنت في النهاية من تطوير ما أسميه نموذج التغيير، الذي جزأته إلى 6 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى. لاحظ، في أغلب الأحيان نؤدي الأشياء دون التفكير فيها، وقد يكون شخص مدخنا ومتسرعا في اتخاذه لمواقف دفاعية دون أن يعي أو يلاحظ تصرفاته. إن الخطوة الأولى على طريق التغيير هي أن تدرك الشيء الخاطئ أو السيء الذي تفعله، ويؤدي ذلك إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية. قرر. كيف يفعل مدمنو التدخين للتوقف عن التدخين في الحال؟ الجواب ليس بعيدا: القرار. إذا كان موضوع مثل التدخين ذا أبعاد صحية خطيرة، حسم الموقف هو الإجابة الوحيدة. يجب أن يستند هذا القرار إلى طاقة عالية، وإلى الإيمان بأن التغيير ممكن، وبهذا يفتح باب المرحلة التالية. المرحلة الثالثة. تعلم. مع أن قرار التغيير هو بالغ الأهمية، إلا أنه ليس كل شيء، وعليك أن تتعلم كيف تمارسه. خذ مثالا: شخص يجهل السباحة، مع أنه قرر أن يصبح سباحا ماهرا، إلا أن القرار لن يجدي بمفرده دون قيام الشخص ببذل الجهود اللازمة لتعلم الحركات الأساسية للسباحة. ينطبق الشيء ذاته على الاتصال الجيد، فأنت تعلم التحكم في انفعالاتك وتقييمك للناس من أجل تحقيق تفهم أفضل للآخرين، كما هو الحال بالنسبة لأي شخص آخر. فإن طرق التعلم عديدة ومتنوعة: محاضرات، كتب، شرائط كاسيت وفيديو، ندوات ومؤتمرات. يمكنك إذا شئت مضاهاة شخص لديه السلوك الذي ترغبه، وبعد تعلمك شيئا جديدا يمكنك الانتقال إلى مرحلة أخرى. المرحلة الرابعة: استوعب. يتفادى بعض الناس المعالجة على خطوات، ويحاولون إحداث التغيير في مرة واحدة، إلا أن هذه الطريقة أصعب، وقد تؤدي فيما بعد إلى تجنب التغيير وتفاديه نهائيا. وازدياد وزن الجسم يسبب الآلام التي يسببها، يدفع الناس إلى اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الصدد. يحضر البعض المؤتمرات والندوات، ويقرأ البعض الآخر الكتب والمجلات، ويبذلون كل ما في وسعهم لتعلم كيفية فقدان الوزن الزائد، ويطبقون الأشياء التي يتعلموها بالرياضة البدنية اليومية والاستغناء عن المأكولات المحظرة. ثم فجأة يتوقفون عن التمرين، ويعودون إلى أكل الطعام غير المناسب مع الأسف. ويعودون إلى أكل الطعام غير المناسب ومع الأسف يسترجعون كل الوزن المفقود. هنا تظهر ضرورة الدمج. إن الخطوات الصغيرة السهلة الإجراء والتحقيق تجعل التغيير تلقائيا. كلما ازدادت الخطوات المرحلية كان ذلك أفضل، والزيادات البسيطة تمكنك من استيعاب أفضل لما تعلمته، حتى تتم برمجة كل ذلك في مستوى أعمق من عقلك اللاواعي وتنشأ العادة، وهي عادة جديدة في الواقع تحل محل العادة القديمة. ومن هنا إلى المرحلة التالية. المرحلة الخامسة: الممارسة. قم بممارسة ما استوعبته في حياتك يوميا، لأن متطلبات العادات القديمة سوف تزحف إلى الخارج، ولن يكون ذلك بالشيء الميسر، لأنه سوف يتم اختبارك. من الطريف قول ذلك، ولكن عقلك اللاواعي سوف يختبرك لمعرفة ما إذا كنت ترغب حقا في أن يحل سلوكك الجديد مكان الأنماط الحاصرة السابقة. والذين توقفوا حديثا عن التدخين مثلا سوف يجدون من الصعب مقاومة الدخان، لأن نمط إشعال السيجارة كائن فيهم، وسوف يكون الاختيار صعبا وقاسيا، خصوصا في تلك الأوقات التي اعتادوا فيها التدخين بكثرة. ولنقل مثلا بعد وجبات الطعام أو خلال الأزمات. المرحلة السادسة: المواظبة. نفترض أنك اجتزأت المراحل الخمس السابقة وحققت غايتك، ولكن إذا ما واصلت عملك حتى الإنجاز قد ترتد إلى عادتك القديمة. أراد صديق لي أن يفقد 18 كيلو جراما من وزنه، فبذل كل ما في وسعه من أجل ذلك، والتحق بنادي معروف للياقة البدنية. مع الوقت استطاع أن يتخلص من فائض وزنه، وكان في غاية السعادة، فاستمر في ممارسة البرنامج لمدة 3 أشهر أخرى، ثم بدون أي مبرر ولا تعليل انقطع فجأة عن التمرين، وفي وقت قصير استعاد وزنه الأصلي. رجع إلى الوزن لأنه لم يواظب، وظن أن عمل الشيء لفترة زمنية محدودة كاف بأن يفقده الوزن الزائد. بالنسبة لأي مرحلة من هذه المراحل، فإن مواصلة العمل حتى الإنجاز يعتبر جزءا لا يتجزأ منها، وألا يكون أي تغيير مؤقتا. بالمواظبة يصبح التغيير دائما، ومهما كان الهدف يجب أن يظل نموذج التغيير جزءا من حياتك. نموذج التغيير: لاحظ، ابدأ في ملاحظة سلوكك بشكل واع، تأمل كيفية تنفسك واتصالك وتصرفك تحت أي أنواع من الضغوط. قرر أن تفعل ما يلزم من أجل التغيير. تعلم مهارات جديدة، اقرأ، استمع إلى أشرطة، شاهد أشرطة فيديو تربوية، احضر مؤتمرات، خذ دروسا. استوعب بخطوات بسيطة، كن مواظبا، مارس يوميا مهما كانت الظروف. مارس يوميا حتى تصبح جزءا من حياتك. واصل عملك حتى الإنجاز، كن منضبطا ومهما حدث لا تتوقف. البرمجة السابقة وردود الفعل اللاواعية. يتصرف الناس طبقا لقيمهم ومعتقداتهم وبرمجتهم السابقة حينما يواجهون تحديا، ووراء ذلك يلعب عاملان آخران دورا هاما. واحد، العامل الفيزيولوجي له علاقة وثيقة بعدد من الظواهر البدنية التي تحدث بشكل لا واع، ومنها ضربات القلب السريعة، اتساع حدقة العين، التنفس السريع، العرق، إطباق الأسنان. اثنان، التمثيل الداخلي أو الحديث الداخلي. للتمثيل الداخلي صلة بالأشياء الكثيرة التي تقولها لنفسك خلال مناقشة، قد تقول هذا شخص أحمق أو إني أكرهها، وكلها ردود فعل لا واعية. من أجل التحكم في ردود الفعل اللاواعية والناتجة بالتأكيد عن برمجة سابقة، قف ولاحظ الأشياء التي تقولها لنفسك، ثم تنفس بعمق وغير فسيولوجياتك أي استجابات جسمك. قل لنفسك إني قادر على السيطرة على ردود فعلي، وركز بالأخص على بلاغ الشخص للكلمات. سوف يساعدك الجدول التالي على التحكم في ردود فعلك اللاواعية. التحكم في ردود الفعل اللاواعية. 1. لاحظ. 2. تنفس بعمق. 3. غير فسيولوجيتك واستجابات جسمك. 4. قل أنا قادر على التحكم في ردود أفعالي. 5. ركز على بلاغ الشخص الآخر للكلمات. استخدم هذا النموذج كلما واجهتك تحد، واستبدل ردود فعلك اللاواعية بعادة إيجابية جديدة للتحكم المطلق في انفعالاتك. في اللحظة التي تجرب ذلك سترى ردود الفعل اللاواعية السلبية تختفي وتزول. نموذج التركيز. يقول مايكل كوردا إن قاعدة النجاح الأولى التي تعلو على أي قاعدة أخرى هي امتلاك الطاقة، فمن المهم معرفة كيفية تركيز هذه الطاقة وترويضها وتوجيهها على الأشياء الهامة بدلا من تبذيدها وتشتيتها على الأشياء التافهة وغير المجدية. يحدد التركيز أسلوبك في الحكم على الآخرين وفي مشاعرك، وتكون بؤرة الانتباه إيجابية أم سلبية. ولكن مع الأسف وفي معظم الحالات تسيطر الناحية السلبية، والشيء المشجع هو أننا نستطيع التحكم في تركيزنا وتغييره. حكت لي امرأة تجربتها في مطعم دون المتوسط، وقالت لي إن الأكل في هذا المطعم لم يكن شهيا على الإطلاق، بينما كانت تجرب أصدقائها الإحدى عشرة بينما كانت تجربة أصدقائها الإحدى عشرة مرضية، ومع أنها مثل الآخرين قد استقبلت بحفاوة وترحيب، وكانت الخدمة مرضية والمكان نظيفا، إلا أنها شعرت بانطباع سيء جدا ولم تطلب تغيير طبقها. رغم ذلك حلفت أنها لن تعود أبدا إلى هذا المطعم. والواجهة الأخرى للنقد هي امرأة وسط أصدقائها تأكل في مطعم نظيف مع موظفين مهذبين يحسنون المعاملة والخدمة ويقدمون طعاما جيدا بشكل عام، إلا أنها ركزت على وجبتها غير الشهية فألغت جميع النواحي الجيدة للمطعم وعممت تلك المشكلة على وجه التخصيص. لم تطلب من مستخدمي المطعم أن يغيروا طبقها، على الأقل لمحاولة قضاء وقت ممتع. بدلا من ذلك قررت تقوية تركيزها على التجربة السلبية وتكثيف المشاعر السلبية ومحاولة التأثير على الآخرين في هذا الموضوع، ومع الأسف أدى تركيزها إلى أنها ألغت كل الأشياء الجيدة، عممت الحادث المؤسف على المطعم، شعرت بمشاعر سلبية، حكمت وقررت ألا تعود أبدا إلى هذا المطعم. كم ازدادت دهشتي حينما علمت أنها كانت في الماضي تتردد كثيرا على هذا المطعم، وأنها كانت تستمتع بطعامه، فجذبت انتباهها إلى عمليات الإلغاء والتعميم، وحذرتها من اختيارها، فجذبت انتباهها إلى عمليات الإلغاء والتعميم وحذرتها من أخطارها، فقررت في الحال أن ترجع إلى هذا المطعم وتحاول من جديد، وفي هذه المرة وعدت على الأقل أن تطلب من المدير أن يغير لها وجبة الطعام إذا لم تكن شهية. وقلت لها المثل المصري: لأننا ركزنا على الثعبان لم نرى العقرب. فضحكت باقتناع حين قيل لها إنها بحكم حقها الشخصي كانت قد أفلتت العقرب. بنفس الطريقة كثيرا ما تكون العلاقات الإنسانية هي الأرضية المفضلة للآثار السلبية لعملية الإلغاء والتعميم. إن استعداد المرأة لشراء كميات ضخمة من الملابس مثلا هو مشكلة بالنسبة للزوج الذي يفتقد القدرة على التمويل. في حالة اختياره التركيز على هذه الناحية دون غيرها، وأفضل إنسان بيننا يجد نفسه مركزا على النواحي السلبية لسلوك شخص آخر، ملغيا بفعله هذا كافة الصفات الحميدة والمزايا المتوفرة لدى الشخص. والتسرع في الحكم على الآخرين قد يؤدي إلى الطلاق أو ما هو ألعن منه. وهنا ينطبق الافتراض المسبق للبرمجة اللغوية العصبية: الخريطة ليست المنطقة. من الواضح أن الإدراك ليس الحقيقة الملموسة، وسوف يكون للموضوع الذي تصب إليه تركيزك أثرا بالغا في حياتك. إذا أنت على غرار زبونة المطعم اخترت أن تركز على الطعام غير الشهي، فإن حادثا مؤسفا بسيطا قد يتطور إلى تجربة سلبية، ولكن التركيز على استمتاع الآخرين بأكملهم تكون نتائجه أفضل. كما يقول المثل: أينما ركزت الانتباه تدفقت الطاقة وظهرت النتيجة. تمت معالجة التعميم والإلغاء باختصار، لكن التركيز يحتاج إلى تمعن وتدقيق من أجل إدراك خصائصه. التعميم الناحية الإيجابية: إن التعميم هو عملية إيجاد خصائص في متتالية أحداث، أو بأسلوب أكثر بساطة هو القدرة على التعلم واختزان المعطيات في الذهن دون تمثيلها بشكل واع في كل مرة. مثلا عند دخولك غرفة مظلمة تكون قد استوعبت مفهوم مفتاح الإضاءة، وكل مرة تدخل فيها غرفة مظلمة تتجه يدك تلقائيا نحو مفتاح الإضاءة وتضيء الغرفة. خلال عملية التعميم يمكننا تعلم آلاف القطع الإعلامية وإيجاد عامل مشترك بينها، فالكلب كلب بصرف النظر عن لونه، الشيء ذاته ينطبق على فن الاتصال الطيب. في إمكاننا تعلم كيفية الاستماع والتكلم والابتسام مهما كان المكان والشخص والتحدي. الناحية السلبية: في الناحية السلبية تظل عملية التعلم وتثبيت المفاهيم هي ذاتها، إلا أن المفاهيم المستوعبة قد تكون مرفوضة وغير مرغوب فيها. قد تكون لك تجربة سلبية مثلا مع شخص من جنسية مختلفة تجعلك تعمم أن تلك الجنسية من الناس بالذات سيئة أو بطالة بشكل عام. وأيضا الطفلة التي يعضها الكلب قد تعمم التجربة وتخشى جميع الكلاب طوال عمرها. ففي كلتا الحالتين قد تصبح تجربة واحدة فقط حكما خاطئا مدى العمر كله. ويغطي التعميم كل ألوان الطيف من طرف إلى طرف. ومن الضروري أن يلغي المرء قدرة التعميمات، وأن يوجه انتباهه دائما إلى الناحية الإيجابية. الإلغاء: إن الإلغاء هو العملية التي من خلالها نحذف بعض النواحي والجوانب لتجربة معينة. عندما تدخل غرفة لحضور حفل سوف تتذكر بعض الأشياء، ولكن ربما لن نتذكر ألوان السجادة أو رسومات الستائر أو ألوان الجدران، ومن المحتمل ألا تلاحظ الشمعدان الذي ترجع تصميمه إلى القرن الثامن عشر المعلق في السقف. إن تركيزك محدود على 7 + 2 معلومة على حد قول جورج ميلر. التجربة، إلغاء جزء من التجربة. كما هو مبين من الجدول السابق، جرى إلغاء جزء من التجربة. الناحية الإيجابية، إن الشيء الحسن في الإلغاء هو أنه يمكنك من التركيز على قراءة كتاب، وفي الوقت ذاته يلغي الأصوات المحيطة بك. وفي تجربتك في مطعم قد تلغي كافة المعلومات غير الضرورية، وتتذكر أساسا المنظر الشهي والجميل لكل طبق. الناحية السلبية، يمكن اعتبار مثالنا المفضل للاتصال بالآخرين تعريفا كاملا. حينما تتكلم مع شخص قد تجد نفسك ملغيا آراءه ومركزا فقط على رأيك. هكذا تقوم بتحديد ذاتك وتضيع فرصتك لبناء علاقة طيبة مع الناس. ربما في إمكانهم مساعدتك في الحياة مستقبلا. قد تفقد وظيفتك فتركز تفكيرك فقط على البطالة، وفي هذه الحالة تلغي أي شيء آخر مفيد في حياتك، مثل فرصة لشغل منصب مغر قد تكون متوفرة أمامك في الحال. قال سيغموند فرويد: نحن كائنات إلغاء. بالتأكيد ربما من الحكمة اعتبار ذلك تحذيرا من الوقوع في مآزق وأخطار عملية الإلغاء. يسير التعميم والإلغاء جنبا إلى جنب، ورغم الوجود المؤكد لبعض الجوانب الإيجابية للتعميم والإلغاء، حاولت أن أصور كيف أنهما قد يؤديان أيضا إلى التعاسة وتضييع الفرص والطلاق والإفلاس. أما إذا استخدمنا بحذر وعناية التعميم والإلغاء، قد يصبحان ميزة كبيرة لنا. طبعا مارس التعميم والإلغاء، لكن افعل ذلك لمصلحتك لا ضد نفسك. بهذا ينسجم تركيزك مع نوعية الحياة التي طالما حلمت بها.